الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، يقول: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطن ومعسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. هذه المسألة وهي زكاة الدين غير المرجو، زكاة الدين غير المرجو، يعني الذي لا يرجى تحصيله، إما لكونه على مماطل أو على معسر فإنه لا زكاة فيه. هكذا قرر المصنف رحمه الله أنه لا زكاة فيه، لأن هذا المال لا نماء له من جهة، وهو أيضا غير مملوك ملكا يمكنه معه التصرف، ولذلك رأى أنه لا زكاة فيه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وثمة قول أنه إذا كان كذلك فإنه يزكيه لعام واحد، إذا هناك قول آخر أنه إذا كان الدين على مثل هذا، على من حاله كما ذكر مماطل، وهو الذي يؤخر ويسوف في الوفاء، أو معسر لا وفاء له وهو غير القادر الذي ليس له مال يوفي، فإنه إذا قبضه زكاه لعام واحد ولو بقي أعواما طويلة. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وآخرون، والقول الثالث أنه يزكيه كغيره من الديون إذا قبضه لما مضى. والذي يظهر أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أن ما ذهب إليه له وجه قوي، لأن هذا المال لا ثبات للملك فيه، فإنه عرضة للسقوط والزوال، وبالتالي لا تتم به النعمة التي توجب فرض الزكاة فيه. قال: وإلا ففيه الزكاة، يعني إن لم يكن على هذه الحال. نعم، ثاني ما ذكر المال الذي لا يرجى وجوده، المال الضائع والمفقود أو المسروق أو المغصوب الذي لا يرجى تحصيله، فهذا أيضا لا زكاة فيه، لأن الملك، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك، والملك هنا مختل غير تام، الملك هنا منخرم بما جرى على المال من ضياع وذهاب وعدم رجاء وجود. قال: وإلا ففيه الزكاة. وإلا ففيه الزكاة، يعني إذا لم يكن الدين على ما تقدم، على نحو ما تقدم من أنه على مماطل أو معسر، ففيه الزكاة. وهذا أحد الأقوال في مسألة الزكاة في الدين. وقوله وإلا ففيه الزكاة، يعني كسائر الأموال تجب زكاته لكل عام، وهو على الخيار بين أن يؤدي ذلك في كل سنة بسنتها، أو أنه يؤخر أداءها، يؤخر إخراج الزكاة إلى حين رجوع الدين وقبضه. وكما ذكرت، هذا أحد الأقوال في المسألة. وزكاة الزكاة في الدين فيها أقوال لأهل العلم، منهم من يرى ما ذكر المصنف وهو مذهب الجمهور، أن الزكاة تجب في الدين المرجو المقدور عليه كل سنة بسنتها، لكن له أن يؤخر إخراج الزكاة إلى القبض. والقول الثاني أنه يفرق بين بين الدين الحال والدين المؤجل، فلا زكاة في الدين المؤجل بخلاف الحال، وإلى هذا ذهب ابن حزم، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله في بعض فتاويه. وهناك قول بأن الدين لا زكاة فيه لضعف الملك، فكأن الملك يقتضي التصرف في المملوك والانتفاع به، والمال الذي في ذمة الناس في ذمة الآخرين لا يتحقق في هذا الوصف وهو التصرف والانتفاع. والأقرب الله أعلم أن الدين إذا كان مقدورا عليه كالذي في يده متى ما أراده تمكن منه فهذا تجب فيه الزكاة. ومثاله في معاملات الناس المعاصرة اليوم الحسابات الجارية. الحسابات الجارية حقيقتها أنها دين على المصارف، لكنه في يد مالكه كالذي في محفظته أو كالذي في خزانته، وبالتالي لا أرى أن هذا يجري فيه الخلاف، لأن هذه المصارف مستودعات للأموال، وإن كانت دينا لكنها تبقى مستودع للمال، ومتى شاء الإنسان قبض ماله، وبالتالي تجب الزكاة في الحسابات الجارية وإن كانت ديونا على كل الأقوال. ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا هناك أقوال أخرى، أما ما كان من الديون في ذمم الناس وليس مقدورا عليه عند طلبه بل يحتاج إلى إمهال أو إلى انتظار، فهذا الأقرب أنه في ولو لم يكن صاحبه معسرا أو مماطلا فالأقرب أن هذا لا زكاة فيه، إنما إذا قبضه زكاه لعام واحد، إنما إذا قبضه زكاه لعام واحد. ثم قال رحمه الله ويجب الإخراج من وسط المال، هذا في جنس الواجب في الزكاة الذي يجب إخراجه في الزكاة من وسط المال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فنهى الله تعالى عن قصد الأراذل من المال، وأمر بإخراج الطيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد الكرائم من المال، يعني أشارفه وطايبة، فإن النفوس لا تجود بذلك، تتعلق النفوس بهذا المال، إنما الواجب من الوسط. وهذه قاعدة الشريعة في كل ما يجب من الحقوق المالية، سواء كان نفقة أو كان كفارة أو كان زكاة أو كان غير ذلك. قال رحمه الله ولا يجزئ من الأدون، أي لا يجزئ، لا تبرأ الذمة بإخراج الزكاة من الأدون، أي الأقل، هذا معنى الأدون، يعني الدون من الأموال. ولا يلزم الخيار، أي لا يجب الخيار من المال إلا أن يشاء ربه، أي إن تصدق به وجادت به نفسه فشأنه، وإلا فلا يجب. قال وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه، ذكر الركاز ضمن ما يجب في الأموال هو على وجه الاستطراد، فالركاز ليس زكاة، على الراجح من قول العلماء ليس زكاة، ولا يجب أن يصرف مصرف الزكاة على الراجح من قوله العلماء، بل يصرف في مصالح المسلمين كمصارف الفي، لعدم الدليل على أنه يصرف كما تصرف الأموال الزكوية. قال رحمه الله، نعم، قوله في الركاز، الركاز هو الكنز الذي لا يعرف، الكنز الذي يظهر عليه علامات الكفار وما يدل على أنه لغير مسلمين، أما إذا كان الكنز الموجود في الأرض للمسلمين أو ظهرت عليه علامات المسلمين فإنه يكون في حكم اللقطة، ولا يكون ركازا. فإذا وجد الإنسان صناديق مال عليها ما يدل على أنها علامات تدل على أنها لمسلمين فإنه إيش تكون لقطة، والركاز إنما في المال الذي للجاهلية لأهل الجاهلية لأهل الكفر. ولذلك عرفه بعض الفقهاء بأن الركاز دفن الجاهلية، دفن مصدر بمعنى مفعول بمعنى مدفون الجاهلية، يعني ما دفن في الجاهلية، وهو ما لا علامة فيه، ما لا علامة فيه تدل على أنه لمسلمين. هذا ما يتصل بهذه المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة. ثم انتقل المؤلف بعد ذكر زكاة الأموال إلى زكاة الأبدان، فقال باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي زكاة البدن، فهي تجب على بدن الإنسان. جاء ذلك في القرآن إشارة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى ثم ذكر اسم وذكر اسم ربه فصلى، فقال تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وصلى المقصود به صلاة العيد. هكذا قال جماعة من أهل العلم وجعلوا الآية دليلا على مشروعية زكاة الفطر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على فرضية الزكاة وحكمها. يقول رحمه الله باب زكاة الفطر، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته، الزكاة التي تكون في زمن الفطر أو التي سببها الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا بيان للزكاة المفروضة، صاع من تمر أو صاع من شعير، فذكر نوعين، صاع من تمر التمر معهود ومعروف، أو صاع من شعير وهو حب معروف. ثم بيّن على من الفرض، قال على العبد والحر والذكر والأنثى، فدل ذلك على عموم وجوب زكاة الفطر لكل المسلمين، حيث إن النبي فرضها على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. والأصل في هذا الوجوب أنه يتعلق بالمكلف نفسه الذي فرض عليه، لكن فيما يتعلق بالعبد لأن العبد لا يملك شيئا على الصحيح، لا يثبت له ملك على شيء، فإنها تجب على سيده، فإنها تجب على سيده. وأما ما يتعلق بالصغير فكذلك الصغير تجب في الأصل عليه إذا كان له مال يخرج منه، أما إذا لم يكن له مال فإنه يخرجها عنه وليه. قال وأمر بها أي أمر بزكاة الفطر أن تؤدى أي تبذل قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا بيان للوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر، وهو أفضل الأوقات، أفضل الأوقات قبل خروج الناس إلى الصلاة، بعد الفجر وقبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أفضل أوقاتها. وأما وقت الكراهية في قول بعض أهل العلم فهو يوم العيد قبل غروب الشمس، والصواب أنه يحرم تأخيرها إلى هذا. ثم قال رحمه الله وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته، هذا بيان على من تجب زكاة الفطر، تجب لنفسه أي تجب عليه لنفسه لكون النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فتجب على كل إنسان لنفسه. وتجب أيضا لمن تلزمه مؤونته أي من تلزمه كلفة معاشه والنفقة عليه، وهذا مبني على أحد القولين وهو قول الجمهور، طبعا هذا قول الجمهور وهو أحد القولين في المسألة، هذا قول الجمهور وهو أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنها تلزم كل إنسان بنفسه، وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر، فرضها على المسلمين الحر والعبد الصغير والكبير والذكر والأنثى، فجعلها فرضا على هؤلاء مباشرة، فإجابها على غيرهم محل تأمل ونظر. قال ولكن لو تبرع بها أحد أو أهداها أحد فإن ذلك لا بأس به. قال رحمه الله في بيان من تجب عليه، بيّن من تجب له، تجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته من زوجة وولد ووالد ونحو ذلك. قال رحمه الله إذا كان ذلك فاضلا، هذا بيان شرط الوجوب. زكاة الفطر لا تجب على الإنسان لنفسه أو لمن يمونه إلا إذا كان ذلك، أي الصاع الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، فاضلا عن قوت يومه وليلته، فاضلا يعني زائدا عن قوت يومه وليلته. فإذا كان عنده ما يزيد على قوته وقوت عياله في اليوم والليلة فإنه تجب فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة لنفسه ولمن يعول. قال في الثالث وتجب صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيهما الأنفع. تجب أن يثبت حكمها ومشروعيتها بما جاء من إخراج زكاة الفطر من التمر والشعير والأقط والزبيب. قال لو قال أو بر، قد جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من بر. ثم قال رحمه الله والأفضل فيها الأنفع، الأفضل من هذه الأنواع الأنفع. وهذه قاعدة مضطردة بكل الأعمال المتعدية سواء كانت نفقات أو كان ذلك من غير النفقات من أوجه الإحسان، من غير النفقات من أوجه الإحسان، فإنه في كل هذا يكون الأجر منوطا بالمنفعة، فما كان أنفع كان عند الله أفضل وأعظم درجة. قال ولا حل تأخيرها عن يوم العيد. إذن هذا هو الوقت الرابع على المذهب، وهو تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد، فهذا لا يجوز لأنه يفوت المقصود الشرعي من هذه الصدقات. فالمقصود الشرعي من هذه الصدقات هو كفاية الفقراء في هذه الأيام، وكذلك التوسيع عليهم لمشاركة أولادهم ونحوهم. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا بيان لعلة المشروعية، علة المشروعية وسببها هو أن فطرة طهرة للصائم من اللغو، أي من الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث الكلام في الجماع ونحوه، وطعمة للمساكين. فالمقصود منه هو هذا. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أدى إيش؟ الزكاة، فهي زكاة مقبولة، هذا وقت الجواز اللي أشرنا إليه. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواها أبو داود، رواه أبو داود وابن ماجة. ومعنى أنه صدقة من الصدقات يعني يتحقق به الفضيلة التي تكون لمن أداها قبل الصلاة، فإنها لا تكون فقط صدقة بل هي إحسان وبر. نقف على هذا.